عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة مطلق الإمساك، يقال الساكت عن الكلام إنه صائم. قال الله تعالى في كتابه العظيم عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا عن الكلام. ومنه يقال للخيل، يقال خيل صائمة وخيل غير صائمة. وأما في الشرع فهو إمساك المكلف بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. إمساك المكلف على المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لا بد من النية، لو لم ينوي ما صح، ولا بد أن يكون الموسك مكلف، فإن لم يكن مكلف فلا يفيد. ولا بد أن يكون الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إمساك يعني ترك المفطرات بنية، والمفطرات أصولها كما سيأتي أصولها الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات. أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. يقول الله تعالى في كتابه العظيم: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا هو الصيام الشرعي، ولا بد أن يكون مكلف، فالمجنون لا يصح منه الصيام. وأما الصبي فإنه يصح منه لأن عقله في نمو، ولكنه لا يجب عليه، لكنه يؤمر بالصيام للتدريب والتمرين كما يؤمر بالصلاة. إذا كان يطيق الصيام يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصيام كما أنه يؤمر بالصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك يؤمر بالصيام إذا كان يطيق الصيام. وكان السلف يصومون أولادهم الذكور والإناث إذا كانوا يطيقون، فإذا بكى أحدهم أعطوه لعبة من العهن يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار. ولا بد أن يكون مكلف، فالكافر لا يصح منه الصيام في حال كفره. وليس المعنى ذلك أنه لا يعذب عليه، بل يعذب يوم القيامة على ترك الإسلام، لكنه لا يصح منه الصيام في حال كفره، بل يؤمر أولا بالإسلام. فإذا شهد لله تعالى بالوحدانية وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، حينئذ صحت منه الصلاة وصح منه الصيام وصح منه سائر الأعمال. فإمساك المكلف بنية، ولا بد من النية، لأن العبادات لا بد لها من نية، الصلاة لا بد لها من نية، الزكاة لا بد لها من نية. لو أن شخصا أخرج الزكاة عن شخص وهو لا يعلم ما صحت، حتى يوكله وينوي، بخلاف قضاء الدين. فلو كان لك دين على شخص ثم قضاه شخص وأنت لا تعلم برئ ذمتك، لأنه ليس عبادة لا يحتاج إلى نية. أما الزكاة فلو زكى عنك أحد دفع الزكاة عنك وأنت لا تعلم لا صح، لا بد أن تعلم وتوكله حتى تنوي. إمساك بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، لأن مدة مكثي في المدينة 10 سنوات. وهذا الحديث حديث أبي هريرة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. الحديث فيه النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، والنهي للتحريم. يحرم أن يصوم الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين بنية الاحتياط، لأنه لا بد أن يفصل رمضان من غيره. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عادة، من كان له عادة فلا بأس أن يصوم عادته، كمن كان له عادة بصيام يوم الاثنين والخميس، فوافق يوم الخميس أو يوم الاثنين آخر يوم من شعبان أو قبل آخر بيوم أو يومين فله أن يصوم، لأنه صام من عادته ولم يصم، لأنه صام لعادته ولم يصم لأجل الاحتياط. أما من صام بنية الاحتياط فإنه يحرم عليه لهذا الحديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، يعني إلا رجل كان له عادة فليصوم عادته. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه متفق عليه، وفيه أن الناس يصومون رمضان في رؤية الهلال، برؤية الهلال، وجاء في الحديث الآخر أيضا أنهم يصومون بسبب آخر وهو إكمال شهر شعبان 30 يوما. فيصام رمضان بأحد أمرين: الأمر الأول أن يرى الهلال في المغرب في أول ليلة من رمضان فإن الناس يصومون، والأمر الثاني إذا لم يرى الهلال أن يكمل الشهر السابق وهو شهر شعبان 30 يوما. لهذا الحديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا. هذا الحديث عبد الله بن عمر فيه أن الناس يصومون برؤية الهلال ويفطرون برؤية الهلال. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. اختلف العلماء في معنى فاقدروا له، فقال بعض العلماء إن غم عليكم يعني إن حال بينكم وبينه غيم أو قثر ليلة 30 من شعبان فاقدروا له. قال بعض العلماء فاقدروا له يعني بمعنى ضيقوا له، ضيقوا له فاجعلوا الشهر السابق 29 يوما وصوموا أيوم الشك. هذا قال به بعض العلماء، وقالوا إن معنى فاقدروا له ضيقوا له، ومن قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه يعني فمن ضيق عليه رزقه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه إن لم يرى الهلال 30 من شعبان ففي تفصيل، فإن كان حال دونه غيم أو قتر فلا يصام، وإن لم يحل دونه غيم أو قتر فإن الناس يصبحون صائمين لقوله فاقدروا له، فاقدروا له فضيقوا له، ضيقوا له الحساب، وإذا ضيق على شهر شعبان صار 29 فيصام. هذا قول لبعض العلم. وقال آخر من العلم إن معنى فاقدروا له فاحسبوا له، وهذا هو الصواب، ويؤيده الحديث الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذا معنى فاقدروا له فيه قول لأهل العلم: القول الأول فاقدروا له ضيقوا له، ضيقوا الشهر السابق واجعلوا 29 وصوموا يوم الشك الذي لم يرى فيه الهلال ليلة 30 إذا لم يكن هناك غيم أو قتر. وقال آخر من العلم فاقدروا له فاحسبوا له وأكملوا الشهر السابق 30، ويؤيده الحديث الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر شعبان 30 يوما. وهذا هو الصواب الذي عليه العبل والذي عليه المحققون. والمسألة فيها خلاف قبيل، خلاف قوي، خلاف كبير. والمذهب عند الحنابلة أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 30 وكانت الليلة صحوا فإنه يصام، صام بنية الاحتياط. هذا هو مذهب الحنابلة، وهو قول مرجوح، والصواب أنه لا يصام وهو الذي عليه العمل. وكان ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث ينظر ليلة 30 من شعبان، يأمر بأن يرى بأن ينظر ليلة 30 من شعبان، فإن كان حال دونه قيم أو قتر فإنه يصبح مفطرا، وإن لم يحل بينه وبينه قيم أو قتر ولم يرى فإنه يصبح صائما. ابن عمر وهو راوي الحديث، وأخذ بهذا جمع من العلم. والصواب القول الثاني أنه لا يصام إلا بأحد أمرين: برؤية الهلال أو إكمال الشهر السابق 30 يوما. وهذا الحديث يؤخذ منه من الأحكام وجوب صوم رمضان، وأن صوم رمضان فريضة من فريضة الإسلام، بل هو الركن الثاني من أركان الإسلام. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم قال بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والأمر الوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فصوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها، وهو فريضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد وجوب شهر رمضان فإنه يكون مرتد والعياذ بالله. من جحد أنكر وجوبه وقال إنه لا يجب صوم رمضان، اعتقد عدم الوجوب، فإنه مرتد يستتى فإن تاب، وإلا قتل مرتدا والعياذ بالله، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم. وإن أقر بوجوبه واعتقد أن وجوب شهر رمضان صوم رمضان واجب ولكنه أفطر عمدا من غير عذر فعليه الوعيد الشديد، وهو مرتكب لجريمة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر وإن صامه كله. اختلف العلماء في كفره، فمن العلماء قال أنه يكفر أيضا حتى ولو لم يجحد وجوبه. وقال آخر من العلم إنه لا يكفر ولكنه مرتكب لجريمة عظيمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاق لوالديه وآكل الربا وقاطع الرحم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث أنه لا يصام إلا برؤية الهلال وفي الحديث الآخر بإكمال شهر شعبان 30 يوما. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو أكلة الصائم في آخر الليل، سميت الأكلة في آخر السحور لأن لوقوعها في آخر الليل، آخر الليل يسمى السحر، آخر الليل يسمى السحر، فسميت الأكلة الصائم في آخرها السحور، اسم للزمن باسم الزمن، الزمن هو السحر، الزمن السحر، آخر الليل يسمى سحر، سمى الأسحار مستفيضين بالأسحار، فالأكلة في آخر الليل أكلة الصائم تسمى السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا، أمر، تسحروا يعني كلوا أكلة السحر، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل في آخر الليل، تسحروا يعني تناولوا شيئا من الطعام في آخر الليل، تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الأمر للاستحباب وليس الوجوب، هذا الأمر للاستحباب وليس الوجوب، والأصل في الأوامر عند المحققين من أهل العلم عند الأصوليين أن الأصل في الأوامر للوجوب، فما الذي صرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ الأصل في الأوامر الوجوب، قاعدة أصولية عند المحققين، كل أمر الأصل فيه وجوب إلا بصارف، ما الذي صرف هذا الأمر؟ يعني لو كان الأمر للوجوب لقلنا من لم يتسحر يأثر، لكنه ليس بوجوب، والصواب أنه مستحب، فإذا تسحر أثابه الله وإذا لم يتسحر لم يأثر. والذي صرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة، واصل بالصحابة ولم يتسحروا، والوصال معناه هو أن يصوم الليل مع النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، لكن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، ونهى الصحابة عن الوصال، ولكن الصحابة أرادوا الخير وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا، فواصل بهم يوما بعد يوم، صاموا يومين الليل مع النهار 28 والليل 29، ثم رأوا الهلال ولم يتم الشهر، فقال لو بقي يوم وتم الشهر 30 يوما لواصلت بكم ليلة ثالثة، كالمنكل بهم لما لم يقبلوا، يبين لهم باب التعزير، يبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه يشق عليهم وأن فيه مشقة، وأن وصاله عليه الصلاة والسلام وعدم تناوله الطعام في الليل من خصائص عليه الصلاة والسلام. تسحروا فإن في السحور بركة، قولوا تسحروا فإن في السحور بركة، فيه فضل السحور وأنه مستحب للأمر، والسحور فيه فوائد: الفائدة الأولى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة الثانية أن السحور فيه بركة، فالمستحب يرجو هذه البركة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث أن في السحور مخالفة لأهل الكتاب لقوله عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والفائدة الرابعة فيه صلاة الله والملائكة على المتسحرين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والفائدة الخامسة أن فيه تقوية للصائم على العبادة. خمس فوائد للسحور: الفائدة الأولى أن فيه بركة، الفائدة الثانية امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالثة التقوي على العبادة، الأمر الرابع مخالفة أهل الكتاب، الأمر الخامس صلاة الله والملائكة على المتسحرين. كل هذه الفوائد الخمس تفوت على من لم يتسحر، بعض الناس يأكل أكلة في منتصف الليل ثم ينام، وتفوت هذه الفوائد الخمس، وإذا كان لا يستيقظ إلا بعد الشمس ولا يصلي بعد الشمس متعمدا وديدنه ذلك، يكون ارتكب جريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاقل والديه، حتى أفتى جمع من أهل العلم بأنه يكون مرتدا والعياذ بالله، إذا كان متعمد لدنه ذلك ولا يركب الساعة إلا على العمل والعياذ بالله، هذه مصيبة، هذه جريمة عظيمة، هذا ضيع الصلاة التي يركن ثمرة الإسلام، وإن كان يزعم أنه يحافظ على الصيام. وكذلك من فوائد الصيام أنه يقوي على العبادة فيدفع سوء الخلق الذي يثيره الجوع. وكذلك أيضا من الفوائد أن وقت السحر مظنة الإجابة، فالصائم لا يخلو من ذكر من حمد الله وشكره ودعوة، وهو وقت إجابة، وقت السحر وقت الإجابة، وقت مظنة الإجابة، وقد يتصدق على من يسأل أو يجتمع معه مع الأكل أو يبقى مع شيء من السحور فيتصدق به، كل هذه من الفوائد أيضا تضاف إلى ما سبق. فائدة سادسة أن فيه مدافعة لسوء الخلق الذي يثيره الجوع. والفائدة السابعة أنه مظنة الإجابة للدعاء، فلا يخلو المتسحر من دعوة أو ذكر أو دعاء أو حمد لله. والفائدة الثامنة قد يتصدق في آخر السحر بشيء من الطعام أو بما بقي من الطعام، فهذه فوائد كلها تحصل للمتسحر، والذي لا يتسحر تفوت هذه الفوائد الثمان. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
نعم، هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. الحديث فيه دواء، فيه فوائد، منها استحباب تأخير السحور، وأنه ينبغي الإنسان أن يؤخر السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. استحباب تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، يجعل وقت كافي حتى يتحقق أن الفجر لم يطلع، يجعل وقت كافي للذهاب والإياب للمسجد، وإذا كان في المسجد الحرام الآن يحتاج إلى وقت الإنسان بسبب كثرة الزحام كذا، لا بد يجعل وقت يكون معه مهلة يتوضأ ويذهب إلى المسجد الحرام ويجد يستطيع أن يجد المكان قبل الصلاة. فالحديث استحباب تأخير السحور، وفيه من الفوائد الاجتماع على السحور، وفيه جواز مشروعية المشي إلى المسجد على الأقدام، ولهذا قال: ثم قمنا إلى الصلاة، يعني لم يركبوا على أقدامهم. وفيه تقدير الأوقات في أعمال البدن، وهذا معروف عند العرب تقدير الأوقات بالأعمال، كقول العرب حينما يقدر الأوقات: قدر حلب شاة، قدر نحر جزور. هنا الصحابي قدر ما بين الأذان والسحور بقدر 50 آية، قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، يعني بعد ما انتهى السحور أذن المؤذن، ثم بعد ذلك تقاموا إلى الصلاة، فيكون بين الأذان يعني بين الأذان والإقامة قدر 50 آية. 50 آية يعني تقادم مثلا ربع ساعة، ثلث ساعة مع التدبر، في هذا الحدود، ثلث ساعة، ربع ساعة، إلى نص ساعة، إلى خمس، إلى نص ساعة، كل هذا يعتبر في أول وقت. نعم.
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
نعم، هذا الحديث رواه الشيخ البخاري ومسلم، حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث فيه صحة صوم الجنب، وفيه جواز تأخير من عليه الغسل إلى بعد طلوع الفجر، فهذا الحديث فيه دليل على صحة صوم الجنب، وذلك أن الإنسان إذا كان عليه جنابة في آخر الليل سواء من أهله أو من احتلام، أو كذلك جنابة على المرأة من الحيض والنفاس وانقطع دمها في آخر الليل، ماذا يعملون؟ شخص عليه جنابة يستيقظ في آخر الليل ولا يتمكن من الاغتسال، ما في وقت إلا للسحور، وكذلك حائض ونفسة انقطع دمها في آخر الليل ولا تستطيع أن تغتسل، إن اغتسلت طلع الفجر وهي تريد أن تتسحر، وكذلك إنسان استيقظ عليه جنابة من جماع أهله أو من احتلام واستيقظ متأخرا في آخر الليل، ماذا عليه؟ الجواب عليه أن يبدأ بالسحور أول، يأكل ويشرب ويتسحر ثم يمسك، فإذا أمسك وطلع الفجر فله أن يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وصومه صحيح. لهذا الحديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، فالصوم صحيح، لكن المهم أن المسلم يبادر بالاغتسال حتى يدرك الصلاة مع الجماعة، والمرأة حتى تدرك الصلاة في وقتها، أما الصوم فهو صحيح، لكن بشرط الإمساك عن الأكل والشرب، يأكل ويشرب ثم يمسك مع طلوع الفجر ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وصومه صحيح سواء كانت على الجنابة من جماع أهله أو من احتلام أو حائض ونفساء انقطع دمها. كل هؤلاء يبدون بالسحور أولا ويأكلون ويشربون ثم يمسكون ثم يغتسلون ولو بعد طلوع الفجر، وصومه صحيح والحمد لله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم، وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليصم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث فيه دليل على أن الناسي معفو عنه، فإذا نسي ثم أكل أو شرب ثم تذكر فإنه يتم صومه وصومه صحيح، ولا قضى عليه ولا كفارة. لكن لو تذكر وهو يأكل فإنه يلفظ ما في فمه ويتمضمض ويتم صومه، وكذلك إذا تذكر وهو يشرب فلا يكمل الشرب بل يرمي ما في فمه، ما في فمه يرميه من الماء ثم يمسك بقية يومه وصومه صحيح، ولا قضى عليه ولا كفارة، لأن النسيان لا حيلة فيه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا هو الصواب، وهذا هو الذي عليه العلماء والأئمة والمحققون. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الناس يقضي هذا الصوم ذلك اليوم الذي أكل أو شرب فيه، لكن هذا محمول على أن الإمام مالك لم يبلغ الحديث، كما قال ابن عبد البر، قال إن مالك لم يبلغ الحديث، فيكون الإمام مالك معذور، ولكن الصواب أنه لا يقضي ذلك اليوم. هذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، والجمهور جماهير أهل العلم على أنه لا يقضي، والإمام مالك على أنه يقضي، ولكن الحديث صريح في أنه لا يقضي. الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الجماع إذا جامع في نهاية رمضان ناسيا، هل يقضي وهل يكون عليه كفارة؟ في خلاف أيضا، الحنابلة وجماعة يقولون الجماع لا يعذر فيه، كما أنه لا يعذر في المجامع في الحج فكذلك لا يعذر في نهاية رمضان ولو كان ناسيا. والقول الثاني أهل العلم أن الناسي معذور حتى ولو في الجماع، ويدل على ذلك رواية الحاكم: من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. رواية الحاكم: من أفطر سواء كان بأكل أو بشرب أو بالجماع، أقوله ولا كفارة، الكفارة إنما تكون في الجماع. فدل على أن الجماع إذا لو جامع وهو ناسي فإن صومه صحيح. هذا هو الصحيح في قول العلماء: إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع زوجة ناسيا فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. أما إذا أفطر بالأكل أو الشرب متعمدا فهذا عليه الوعيد الشديد، ارتكب جريمة كبيرة تسبب في إفساد صومه، وعليه التوبة والندم والاستغفار، وعليه قضاء ذلك اليوم. وأما إذا تعمد الجماع فأيضا ارتكب جريمة كبيرة، وعليه التوبة والاستغفار والندم وقضاء ذلك اليوم، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم استطع أطعم 60 مسكينا. وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا قصة الأعرابي الذي جامع في نهاية رمضان. وقوله إنما أطعمه الله وسقاه، يعني أن الله نسب الإطعام والإسقاء إلى الله، لأن النسيان هذا من الله، ومن لطف الله بعباده أنه يسر ودفع الحرج وجعل الأكل والشرب غير مبطل للصيام. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق مكتل، قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: ألا أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة الأرض تركبها حجارة سود.
هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، حديث أبي هريرة في قصة هذا الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، ولكنه قال لا يستطيع فأمره بالصيام شهر متتابعين، فقال إنه لا يستطيع فأمره أن يطعم 60 مسكينا. هذا الرجل قال العلماء اسمه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي، هو رجل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت هلكت، وفي لفظ هلكت وأهلكت، وفي لفظ احترقت احترقت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلكت، دل على المعاصي هلك، المعاصي وكيف هلك، وقول احترقت يعني أنها توصل إلى النار الذي يحترق فيها، سبب المعاصي والكبائر سبب في النار، في دخول النار الذي يحترق بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على قول هلكت فدل على المعاصي هلك. الواجب الحذر، قوله على وقعت على أهلي أو على امرأتي وأنا صائم، يعني جامعت، جامعت امرأتي، جامع في الفرج، والجماع لا بد فيه من تغيب الحشبة في الفرج، هذا هو الجماع. وفي رواية قال أصبت أهلي في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، يعني اشتري عبد يعتقه، لكنه فقير مسكين لا يجد شيئا، لا يجد ثمن الرقبة، فإذا لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها انتقل للصيام. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، ما يستطيع، ما يتحمل الصيام. قال فهل تجد طعام 60 مسكين؟ قال لا. والمسكين الفقير، المسكين أشوى، الفقير هو الفقير على مراتب، الفقير أشد حاجة الذي يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية لكفاية مدة السنة نفقه وكسوة وسكنة. أتي النبي بعرق، والعرق المكتب زنبيل فيه يسع 30 صاعا، وإذا قسمت 30 صاع قال أطعمه يطعم 60 مسكين، كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. فقال رسول الله على من أتصدق به؟ على من؟ أهل المدينة ليس فيهم أحد أفقر مني، ما في أحد أفقر مني، صدق على من؟ نحن أشد أهل المدينة فقرا، على أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، لابتي المدينة، لابتين هي كما فسرها المقال الحرة أو تركبها حجارة السود، يريد الحرتين، حرتين، حرة شرقية والحرة الغربية، يعني ما بين لابتيها، يعني المدينة، المدينة التي بين الحرتين، يقول ما في بيت أفقر من أهل بيتنا، من أعطيه؟ أعطيه من؟ نحن أفقر بيت في المدينة نحن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت النواجذ، والنواجذ هي الأضراس التي في أقصى الأسنان. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل، جاء متلهفا يقول احترق احترقت، هلكت هلكت يا رسول الله، احترق احترقت، ثم في النهاية يطلب يعطى التمر يأكله هو أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك. جاء متلهفا خائفا وجلا يقول احترقت احترقت هلكت، ثم في الآخر الأمر جاءه تمر، جاءه تمر يأكله هو وأهله. اختلف العلماء في هذا، هل استقرت عنه الكفارة؟ فقير ما يستطيع، أو أنها بقيت في ذمته على قول الأهل. من العلماء قال تبقى في ذمته متى ما أيسر دفعها، وقال آخر من العلم إنها سقطت عنه في هذه الحال. والحديث فيه من الفوائد أن من جامع في نهار رمضان متعمدا أنه مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة لقول هلكت وأهلكت، عليه التوبة والاستغفار والندم، وعليه قضاء ذلك اليوم لما جاء في غير الصحيحين في رواية أبي داود وصوم يوما مكانه، عليه صوم يوم بدلا هذا اليوم الذي أفسده، في أن من جامع في رمضان فسد صومه ذلك اليوم، وعليه قضاء ذلك اليوم، وعليه التوبة من إفساد صومه، وعليه الكفارة المغلظة وهي مرتبة، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها انتقل للصيام، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما أشكل عليه، ينبغي للجاهل أن يسأل، هذا الرجل ما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شخص لا يعلم الحكم الشرعي عليه أن يسأل، يقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه إخبار الرجل عما يقع مع أهله لضرورة السؤال، وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف معه، وفيه أن كفارة الجماع في رمضان مرتبة ترتيب، ما هي على التخيير، ليست على التخيير ولكن على الترتيب، أولا عتق رقبة، ثانيا صيام شهرين متتابعين، إن عجز انتقل إلى الصيام، فإن لم يستطع انتقل إلى الطعام، لا يخير بل مرتبة، يجب أولا عتق الرقبة، فإن وجد الرقبة أو وجد ووجد ثمنها يجب عليه أن يعتق، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها ينتقل إلى الصيام وصوم شهرين متتابعين، فإن كان لا يستطيع أطعم 60 مسكينا. وقولوا فوالله ما بين الحلف في جواز الحلف لتأكيد الكلام، جواز الحلف لتأكيد الكلام، وفي جواز الضحك عند وجود سببه، لكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بالتبسم، ضحك حتى بدنا وجده ليس قهقه ما يفعل بعض الناس، القهقه القهقه قهقه يخرج القهقه، هذا المكروه. والجمع بينه وبين الحديث كثرة إياك والضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب إن كان حديث أو حكمة، فالضحك الذي فيه قهقه والضحك الكثير، أما الضحك القليل إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس. وكان ضحك النبي في العادة تبسم، في الغالب ضحك تبسم، ما ليس كضحك بعض الناس، بعض الناس يقهقه قهقه حتى إنه يسقط على قفاه من شدة القهقه. وهذه القهقه ذهب بعض الأحناف بعض العلماء قال الأحناف يقول إذا ضحك وهو بطل في الصلاة بطل الصلاة ووضوءه، إذا ضحك وهو يصلي بطل الصلاة ووضوءه عند الإمام بحنيفة، عليه أن يعيد الصلاة ويعيد الوضوء. والصواب أن القهقه لا تنقض الوضوء، ليست من بطلة الوضوء، بطلة الوضوء الحدث، وهذا ليس حدثا، وإنما إذا قهقه بطلت الصلاة. أما التبسم فلا يبطل الصلاة. كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، فيه التبسم جواز الضحك عند وجود سببه. وفيه أن الكفارة خاصة بالجماع، خاصة بالجماع، أما الأكل والشرب إذا أكل متعمدا أو شرب متعمدا ليس فيه كفارة، لكن عليه التوبة والاستغفار وعليه قضاء ذلك اليوم. وإذا باشر زوجته ثم أنزل فما الحكم؟ باشر زوجته فأنزل منيا بأن ضمها أو قبلها قبلة بالفم أو ضمها إليه فأنزل منيا، أو كرر النظر فأنزل منيا، أو استمنى بيده وأخرج المني، ما حكمه؟ في هذه الأحوال كلها يبطل الصوم، وعليه قضاء ذلك اليوم، وعليه التوبة والاستغفار. الدليل على أنه يبطل الصوم وليس عليه كفارة، إنزال المني ما في كفارة، الكفارة خاص بالجماع، لا بد من علاج الذكر في الفرج، يغيب الفرج الحشرة في الفرج سواء أمنى أو لم يمني، هذا عليه كفارة وعليه فسد. أما إذا استمنى بيده حتى أمنى، ويسمى العادة السرية يفعل بعض الشباب، أو باشر زوجته فأمنى، أو قبل فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، في هذه الأحوال الأربعة يفسد الصوم وعليه التوبة. عليه كم؟ أولا فسد الصوم، ثانيا عليه التوبة حيث أفسد الصوم، ثالثا عليه قضاء ذلك اليوم، رابعا عليه الغسل، صار عليه جنابة، انتبهوا هذه مهمة، بعض الناس يظن عليه غسل، عليه غسل. كم حكم؟ أربعة أحكام، إذا باشر زوجته فأمنى، أو قبلها فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، أو استمنى بيده. في حالة الأربع كم يلزمه من حكم؟ الحكم الأول فسد الصوم، الحكم الثاني عليه قضاء ذلك اليوم، الحكم الثالث عليه التوبة من إيش؟ من إفساد صومه، الحكم الرابع عليه الغسل لأنه تسبب في إفساد صومه. الدليل قول الله تعالى في الحديث القدسي الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، هذا حديث من كلام الله عز وجل، الحديث القدسي قول الله تعالى الصوم لي وأنا زيبه، قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذه من الشهوة التي يدعها الصائم وهي المني. أما إذا أخرج المني خرج منه المني عن طريق الاحتلام وهو صائم فهذا صوم صحيح لكن عليه الغسل لأنه ليس باختياره، أو تفكر فكر فأنزل منيا مجرد التفكير فهذا ما يفسد الصوم لكن عليه الغسل وصومه صحيح لأنه ليس باختياره، فصار إذا فكر فأنزل فهذا عليه الغسل وصومه صحيح، احتلم وهو صائم عليه الغسل وصومه صحيح، والحالات الأربع يفسد الصوم. كم حالة إنزال المني؟ ست حالات، إذا قبل فأمنى، باشر فأمنى، كرر النظر فأمنى، استمنى بيده، هذه حالة أربع، هذه يفسد الصوم وعليه القضاء وعليه التوبة. احتلم وهو صائم هذا الحالة الخامسة، السادسة فكر فأنزل، الحالات الأربع الأولى يفسد الصوم وعليه القضاء وعليه التوبة، والحالتان الأخيرتان لا يفسد الصوم ولكن عليه الغسل، عليه الغسل في جميع الحالات الست. طيب إذا أمذى أخرج مذي وهو ما يكون على سائل أصفر يكون على رأس الذكر عند التفكير أو عند الملاعبة، إذا باشر زوجته فأمذى، ففي خلاف بين العلماء، من العلماء قال المذي يفسد الصوم ومن قال لا يفسد الصوم، الحنابلة يرون أنه يفسد الصوم. قالوا إذا أكل أو شرب أو استعطى أو باشر فأمنى أو أمدى فسد صومه المذي. وقال أخرون من العلم لا يفسد الصوم، ينبغي قضاء ذلك اليوم احتياطا المذي، أما المني فإنه يفسد الصوم بالاتفاق.
نعم سمعت.